الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صلاة الهدية المعروفة بصلاة الوحشة، ومن جملة أحكامها أنها تصلى ليلة الدفن، فلو أخر دفن الميت أو نقل الميت إلى بلد آخر الصلاة لا بد أن تكون ليلة الدفن، فلو صلي قبل ذلك فحينئذ لا تعتبر هذه الصلاة، فلو كان مأجورا على هذه الصلاة لا يستحق الأجر لو صلاها قبل الدفن، كذلك أنه لو صلاها بعد ذلك فإذا كان مأجورا فلا بأس، فابد من استرضاء يرد الأجرة إلى صاحبها وإن عرف، وإن لم يعرفه فيكون مجهول المالك كما تقدم. ويجوز أن يصليها قربة إلى الله بعنوان الهدية لا بعنوان صلاة الهدية. هذا ما يريده السيد المصنف أن يذكره رحمه الله. قال: مسألكم إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن، والدليل على ذلك أن الصلاة الواردة في الروايات مقيدة بليلة الدفن، فما قبل الدفن وما بعد الدفن لا تعتبر هذه صلاة الهدية. ثم قال رحمه الله: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة. عبارة السيد الماتن رحمه الله هنا التعزية للرجال والنساء مطلقة، كانت التعزية لرجال ورجالا، كانت التعزية نساء ونساء، كانت التعزية من الرجال إلى النساء، كانت التعزية من النساء إلى الرجال، مطلق التعزية إنما هو من المستحبات لإطلاقات الأدلة التي وردت في المقام. استحباب التعزية إطلاق تلك الروايات التي ذكرناها يشمل جميع هذه الأقسام، بل قد وردت روايات خاصة في تعزية النساء أيضا، وجملة منها نذكره والبقية في موضعه. يقول: لإطلاقات الأدلة الدالة على استحباب التعزية ولخبر الكاهلي قلت لأبي الحسن عليه الصلاة والسلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما، أي مأتم النساء وليس مأتم الرجال، فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعانه، فإذا مات لنا ميت، هذا المنطق موجود لحد اليوم، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، لابد أن نذهب إلى مآتهم وتعازيهم حتى يجون إلى مآتمنا وتعازينا، فلم يجئنا أحد. فقال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام: عن الحقوق تسألني؟ هذه من الحقوق، كيف تسألني عن هذه الحقوق؟ كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل الميت. فحينئذ هذا موجود متداول بين النساء ومستحب أيضا. وإطلاق خبر مزارم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: لما قتل جعفر ابن أبي طالب دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أسماء بنت عميس، إلى آخر الحديث التي ذكرناها سابقا، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. وتدل عليه قاعدة الاشتراك التي ذكرناها في أول كتاب الفقه، من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي قاعدة الرجال، اشتراك بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية
إلا ما خرج بدليل خاص. ثم قال رحمه الله: ولا فرق بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك. إطلاق الأدلة تشمل أيضا تعزية المسلم للذمي، ولا إشكال فيه، إطلاقات الأدلة تشمله، وإصالة البراءة عن الحرمة. لو شككنا أن المسلم يعزي الكافر الذمي، إصالة البراءة عن الحرمة جارية. أما الأحكام الشرعية، هل هذا واجب مستحب حرام؟ أحكام الخمسة التكليفية تتبع المصالح في البين وعناوين التي تطرأ في البين. فإن كان المصلحة تقتضي أن نقول لهم، أن ندعو لهم، فلا بأس. عناوين خارجية تقتضي ذلك، لا بأس. إن لم تكن، لا دعاء لهم حينئذ. ويشهد لذلك صحيح ابن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه لا ينفعه دعاؤك، دعاؤنا، دعاؤه، هذا هو الذي، فدعاؤنا لهم لا ينفعهم حينئذ، فادعوا له. هذا من أسباب التواصل، أسباب المودة ونحو ذلك. ثم إن السيد الوالد رحمه الله ذكر هنا بعض الفروع الراجعة إلى التعزية وأحكام ببعض أحكامها. الأول: مقتضى الإطلاق استحباب تعزية المصابين بالمصيبة بعضهم إلى بعض مع بعض، لا يختص أن يأتينا من الخارج ويعزينا، بل أهل المصاب يكون جوزا يستحب لهم أن يعزي أحدهم الآخر. وقد عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل جعفر عليهم السلام، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المعزى، وهو رئيس العشيرة، وهو سيد الأنبياء، وقريب من جعفر سلام الله عليه، مع ذلك عزى آل جعفر. الفرع الثاني: لا تنحصر التعزية بالمشافهة والقول فقد، تتحقق بالكتابة وأمثالها ونحوها من الوسائل الحديثة. هذه الوسائل الحديثة المتوفرة لنا، يمكن إرسال رسالة بالأجهزة الحديثة إلى المصاب ونعزيه ولا بأس. وبالفعل أيضا، أن يصدر منا عمل أو فعل خارجي يدل على التعزية، كما إذا مسح رأس اليتيم وتلطف معه ترحما له وتفقدا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه بكل شعرة نورا يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن ومؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها بيده حسنة. هذه وروايات أخرى مذكورة في محلها. الفرع الثالث: لا تنحصر التعزية بلفظ خاص وشيء معين. كل ما تعرف بين الناس بحسب الأعصار، بحسب الأزمان والأمكنة، لا بأس بذلك، إلا أن الأولى أن يؤتى بما ورد في القرآن الكريم والروايات التي وردت عن المعصومين وما فعله العلماء العاملين رحمهم الله. فلا تنحصر بلفظ خاص وشيء معين، بل تتحقق بكل ما تعارف عليه المجتمع بحيث بحسب الزمان والمكان، لكن الأفضل أن تكون بالآيات الشريفة وما نقل عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وما والعلماء العاملين رحمهم الله. ثم قال رحمه الله: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته. لصحيح زرارة قال أوصى أبو جعفر عليه الصلاة والسلام بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا. ثم السيد الوالد ذكر هنا في خاتمة البحث من الدفن وهذا أن هذه الأعمال التي تصدر من عندنا بالنسبة إلى الميت هل تصل إليهم بهذه الكيفية الترحم وغير ذلك، وهل يستشعرون الأموات بذلك؟ يذكر تنبيهات في المقام. التنبيه الأول: الموتى يعلمون بمن يأتي إلى زيارتهم ويأنسون به ويستوحشون إذا انصرف عنهم، ويدل عليه روايات مستفيضة منها معتبرة ابن أبي عمير عن حفص بن المختري عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور قال عليه الصلاة والسلام إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا. وفي صحيح ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الموتى نزورهم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قلت فيه فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. وفي معتبرة مفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم إلى آخر الحديث. وفي رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام نصلي عن الميت، هذا المتعارف عندنا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم صل حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى أيضا صلاة أخرى تأتيه من شخص آخر، فقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قلت فأشترك بين الرجلين في ركعتين؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال صلوات الله عليه إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه، إلى غير ذلك من الروايات والأخبار. التنبيه الثاني: الأعمال الخيرية الصادرة من الأحياء هل تنفعهم هذه الأعمال؟ نطعم الطعام بثواب فلان، نزور إلى أبي عبد الله زيارة أبي عبد الله بثواب فلان وأمثال ذلك، تنفعهم بعد الموت أيضا. ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له هذا الذي يصل إليه. كل ذلك يصل. وعنه عليه الصلاة والسلام سنة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده. كل ذلك من باب المثال لكل عمل خير. هذه أمثلة لأعمال الخير. فكل عمل خير إنما يصل إلى الميت من دون نقيصة. وفي التنبيه الثالث يقول السيد رحمه الله من أن هذا العمل الذي يفعله الحي بالنسبة عمل البر الذي يفعله الحي للميت هدية للميت، ينتفع الحي وينتفع الميت كلاهما من دون نقص أجر أحدهما. منها ثالث: ما من عمل خير يصدر من كل عامل لميت من الأموات ينتفع العامل كما ينتفع الميت بذلك العمل، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت. والمراد بالبر في الحديث الصدقة والبر، يشمع جميع أفعال الحسنة من دون استثناء، كل عمل حسن مطلق من دون استثناء يصل إلى الميت وينتفع الحي العامل به أيضا، وسيذكر بقية